الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا كما تذكرون في الكلام على مدح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وثنائه عليه في كلامه الشريف سبحانه وتعالى، وكنا قد انتهينا إلى قوله جل وعلا في رفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان رفيع منزلته وعلو درجته: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين أن لهم من الله فضلا كبيرا. وقفنا عند هذه الآيات وكما تعود المرء بين كل عدة خطب نذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل هذه النعم والأفضال من الله تبارك وتعالى، والمتذكر يعلم الفضلة الأولى التي ذكرناها في خلق النبي صلى الله عليه وسلم في شكر هذه النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها ورفعه بها في العالمين، فكان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ولا فخر آدم، فمن دونه من الأنبياء تحت لوائه، فمن سواه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وهو أول شفع أنه شفع. وكيف قبل هذه النعم في المرة الأولى ذكرنا شدة اجتهاده صلى الله عليه وسلم في شكر تلك النعم، حتى إن الله تبارك وتعالى أمره بالتخفيف على نفسه لا يصل إلى هذا الحد من إشقاء نفسه في شكر النعم أو من بقع نفسه حتى يؤمن هؤلاء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والآيات الأولى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتفعل بنفسك ذلك كله، لا. وحديث اليوم في نفس الاتجاه من تبيين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على هذه المنزلة الرفيعة التي وضعه الله تعالى فيها وبوأه إياها جل وعلا، وهو الخلق الثالث: كيف يقابل النبي صلى الله عليه وسلم تكملة كيف يقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعم. ويلاحظ المرء في هذا السياق خوف النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. هذه النعم التي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم والتي ذكر الله تعالى فيها هذه درجات الرفيع المنيفة والوسيلة التي لا يصل إليها إلا هو صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون إلى آخر ما ذكرنا، إذا به صلى الله عليه وسلم لا يظهر عليه اطمئنان ولا ركون إلى ما قد بوأه الله تعالى من هذه النعم التي أنعم عليه بها، على عكس تلك الأحوال السيئة التي نحن فيها اليوم، فلم يبشر أحد بشيء من ذلك، ولم يقع له شيء مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به مطمئن، وإذا به تراه لا خوف عنده ولا وجل ولا خشية، كأنه قد أخذ صكا من الله تبارك وتعالى بالغفران المبين، وقد أخذ صكا من الله جل وعلا بالأمان يوم الفزع الأكبر، على عكسه صلى الله عليه وسلم. وتكملة الكلام الماضي يشير إلى شيء لم نذكره، وهو أنه لما قيل له أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فهذه لم تكن لأحد من الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهي درجة الشهادة على كل الناس صلوات الله وسلامه عليه، بل أمته أنفسهم وهي أمة الوسط العدل، هي تشهد على جميع الأنبياء، تشهد لجميع الأنبياء على جميع الأمم. فعندما يسأل نبي من الأنبياء عن أنه قد بلغ رسالة الله تعالى فيقول نعم، فيقال له هل لك من شاهد؟ فيقول أمة محمد، وهي الآيات التي ذكرنا، فاكتبنا مع الشاهدين في أصحاب عيسى عليه السلام، يعني اكتبنا مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك صلوات الله وسلامه عليه توضيح هذا الكلام لما قال أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي صلوات الله وسلامه عليه، أرسلت للناس كافة، وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة صلوات الله وسلامه عليه، ونصرت بالرعب مسيرة شعر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ أدركته صلاته فعنده مسجده وطهوره صلى الله عليه وسلم، وأعطيت الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه، وأرسلت إلى الأسود والأحمر، إلى آخر ما ذكر مما فضله الله تعالى عليه، مما فضله الله تعالى به. وهذه الفضليات وتلك الأنعام وهذه البشريات التي بشره بها المولى سبحانه وتعالى وأخبر بها عن نفسه تصدق هذا الكلام السابق. مع هذا كله أعطى صلى الله عليه وسلم ما لم يعطه نبي قط، إذا به صلوات الله وسلامه عليه يكون أشد تواضعا لله تعالى وأشد خوفا وخشية له جل وعلا. وانظر إلى شيء من سيرته المشرفة لترى مصداق ذلك، حتى ننزل هذا الكلام على الأحوال التي نعيشها اليوم، ليخرج المرء من الأمان الكاذب الذي يحياه، وليخرج من الكبر كذلك الذي قد عشش في قلوب المؤمنين في تعاملهم مع أنفسهم ومع ربهم ومع أقاربهم ومع الناس جميعا في تلك الأحوال التي ينبغي أن يكون القدوة والأسوة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما تواضعه صلوات الله وسلامه عليه فكما يقول العلماء كان أشد الناس تواضعا وأعدمهم كبرا، لم يقولوا أقلهم كبرا، وإنما كانوا يقولون وأعدمهم كبرا، لم يكن له كبر قط صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه القائل لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، ومن ثم هو سيد الأولين، والجنة لم تفتح إلا به، أمرت أن أفتح بك، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يأخذ بحلق الجنة فيقال له من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم فيقال له أمرت ألا أفتح إلا بك صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أعدمهم كبرا، خير بين أن يكون نبيا ملكا كما كان من قبله من الأنبياء أو أن يكون نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، ولما اختار أن يكون نبيا عبدا أعطي ما لم يعطه أحد من قبل ولا من بعد. فلما اختار التواضع قال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان الاختيار لأهل الإيمان أن ينظروا في هذه الحال التي هم فيها وليقارنوا شيئا ما بينها وبين تلك الأحوال التي يجب أن يتطلعوا إليها وأن يشتاقوا إلى تحقيقها في أنفسهم. صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا ملكا، قال لا، خير وإنما كان يقول أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وجدنا أحواله في التواضع لا تختص بشيء، سواء في معاملته للناس والصغير والكبير إذا به نرى عليه هذه الحاجات الحسنة. صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وهو سيد ولد آدم ويردف خلفه، يعني يركب أحدا خلفه صلى الله عليه وسلم، ما كان يأنف من ذلك وما كان يترفع على مثل ذلك الذي لا يقبله عامة الناس اليوم فضلا عن كبرائهم المغرورون المتكبرون. يردف خلفه صلوات الله وسلامه عليه ويعود المساكين، إن كان مسكينا أو مريضا عاده وذهب إليه وأكرمه ولطف به في مجيئه إليه صلى الله عليه وسلم، ويجالس الفقراء ويأكل مع العبد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا في معاملته للناس. كانت الأمة من إماء المدينة تأتي تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيث شاءت ليقضي لها حاجتها. انظر إلى هذا الحال الذي كان عليه، كان يمر على الصبيان فيسلم. مر أنس رضي الله عنه على الصبيان فسلم عليهم وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، مزيدا من التواضع ومزيدا من اللطف ومزيدا من الرحمة والشفقة صلى الله عليه وآله وسلم يعامل بها عباد الله تعالى وخلق الله تعالى صغيرهم وكبيرهم. وكانت امرأة في عقلها شيء فجاءت إليه تقول إن لي إليك حاجة. قال يا أم فلان اجلسي في أي طرق المدينة شئت حتى أتيك فأقضي لك حاجتك. فجلست فأتاها صلى الله عليه وسلم، أتاها وجلس إليها حتى قضى لها حاجتها. تقول أنا أريد كذا وكذا وفي عقلها شيء، ومع ذلك يجلس إليها ويستمع لها ويقضي حاجتها صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم لا يفرغ المؤمنون أوقاتهم ولا جهدهم ولا مالهم ليقوموا بمواساة إخوانهم، ليس فقط في أن يقوموا بحاجات امرأة مرت عليهم في الطريق أو أمة جارية عبدة، يعني كما يقال من إماء المدينة تأتي فتأخذ بيد سيد الأولين والآخرين يذهب معه حيث شاء. يقول له تعالى إلى سيدي فلان فقد ضربني، أو تعالى قد ضاع مني مالي ذهبت لأشتري به وإذا رجعت بغيره سيضربني. كان يأخذها صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي لها تلك الحاجات. وإذا جلس مع إخوانه جلس حيث انتهى به المجلس لا يفرق بينهم وبينهم، حتى كان الداخل إذا دخل يسأل فيقول أين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أعدمهم كبرا، كان أعدمهم كبرا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم المسيح عليه السلام، ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في أحواله، في تواضعه خلق الله تعالى. ذلك عدي بن حاتم لما ذكرنا القصة السابقة لم نذكر هذه الواقعة، أنه أخذه من يده صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى أحد بيوته، فجاءت الجارية فألقت إليه وسادة يعني ليجلس عليها، وكانت وساداته صلى الله عليه وسلم يعني خرق بالية، حشوها دوف أو ليف كما يقولون، ليست هذه الوسائد الأسيرة التي يرتكن إليها الناس ويجلسون عليها ويضعون رجلا على رجل، لا، على الأرض. ألقت إليه وسادة بالية مما كان يقود عليه، وكان يقود صلى الله عليه وسلم على حصير بال قد أسر في جنبه الشريف، فإذا به صلوات الله وسلامه عليه فرط التواضع يأخذ الوسادة ليضعها لعدي بن حاتم فيجلس عليها ويجلس هو على الأرض صلى الله عليه وسلم. ينظر عدي فيقول: هو قد أتى إلى قيصر وكسرى ورأى الملوك على حقيقتها، فإذا به يقول: هذه ليست أخلاق الملوك، هذه ليست أخلاق الملوك، ليست إلا خلق نبي. أذهب إلى الملك، إلى الوزير، إلى الضفير في مقره ويضع له الكرسي ويجلسه على الأرض. قال: لا، ما أن رأى ذلك منه حتى قال: هذا القول ليست بأخلاق ملك، هذه الأخلاق التي يتعامل بها صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول: ما رآني إلا تبسم صلوات الله وسلامه عليه، وانظر إليه هو صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعدي هذا: كنت أرجو الله تعالى أن يضع يدي في يدي، أو أن يضع يدك في يدي. هو يرجو الله تعالى لمثل هذا الذي لن يغير في الأمر شيئا أن يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يرجو له ذلك تواضعا ورحمة ومحبة للخير وإسلام الناس وإقبالهم على الله تعالى. كان ذلك خلقه صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا نقول كان ذلك خلقه، نقول شيئا قليلا من خلقه الشريف، إذ لا يحيط بهذه الأخلاق إلا كما ذكرنا من أجب له عليها وزاده منها ورفع درجته فيها سبحانه وتعالى. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها، سئلت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في خدمة بيته حتى إذا أذن للصلاة خرج إلى الصلاة. كان يكون في خدمة بيته، أو الرواية: كان يكون في مهنة بيته صلى الله عليه وآله وسلم، في مهنة بيته، يفسرها العلماء صاحب الشفاء وغيره. قال: كان صلوات الله وسلامه عليه في مهنة بيته. قال: كان يرقع ثوبه ويقصف نعله ويخدم نفسه صلوات الله وسلامه عليه، ويحلب شاته ويعقل بعيره صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلق ناضحه ويأكل مع الخادم. هذه مهنة أهله التي كان فيها. ويستكمل فيقول: وكان يقم بيته، يعني يكنس بيته صلوات الله وسلامه عليه، ويكون في مهنة أهله حتى إذا نودي للصلاة خرج إلى الصلاة. وهذا فرط التواضع، لم يكن ليستكبر على شيء من ذلك، أو ليرتفع بنفسه وهي مرفوعة لا تحتاج، قد رفعها الله تعالى إلى أعلى عليين صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يكن ليخرج عن هذا التواضع الذي قد علم فيه من قلبه الكبر صلى الله عليه وآله وسلم، والذي لا ينازع فيه أحد إلا ربه جل وعلا. الكبرياء لذاري والعز لذاري، فمن نزعني فيهما عذبته، وهو هو صلى الله عليه وسلم صاحب الدرجة العالية في كل تلك الأخلاق التي ذكرناها يوما، أنه قد حصل كافة الأخلاق العالية كافة، وحصل من كل خلق أعلاه صلوات الله وسلامه عليه، فحصل خلق الأنبياء جميعا وزادهم صلوات الله وسلامه عليه. كان يكون في منة أهله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر شضاح هذا المعنى، حتى إذا كان كذلك خرج إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، ثم يفوت ما طلب طعاما قط صلوات الله وسلامه عليه، وإذا قدم إليه الطعام أكله إن كان على شهيته، وإن عافه تركه ولم يعد طعاما قط، فما طلب مفقودا ولا رد موجودا صلوات الله وسلامه عليه، وما عاد طعاما قط. إن دخل فقيل هل هناك من طعام، فيقولون نعم يأكل صلى الله عليه وسلم، لا إني صائم. وانظر إلى المؤمنين اليوم، دخل فلم يجد طعاما فقلبت الدنيا ولم تقعد، ووصلت إلى الشقاق والعراك، ووقفت على موضوع الطلاق، إلى آخر هذه الأخلاق الجميلة التي يتعامل بها الناس نسيانا بأخلاق النبي، وإعراضا عنها وجهلا بها، وتفريطا بعد العلم بها، تفريطا في الأخذ بها وحمل الناس عليها أو وحمل النفس عليها صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى فرض تواضعه في طعامه وشرابه صلوات الله وسلامه عليه، كان يلعق أصابعه الثلاث، إذا أكل طعامه لعق أصابعه، يلعق أصابعه تواضعا استكمالا لما أكل من أكل. وكان يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها صلوات الله وسلامه عليه، ولا يدعها للشيطان. إلى هؤلاء المترفين المتكبرين الذين إذا نظروا إلى هذه الأخلاق نظروا إليها ذلك النظر، وهو نظر الاشمئزاز والتعالي والتكبر، في أن يفعل ذلك، كيف يفعل ذلك، وكيف يلعق أصابعه أمام ضيوفه أو بينه وبين نفسه، وكيف إذا وقعت لقمته وأكله وطعامه لا يرميه في الزبالة في صندوق القمامة كما هي اللغة الصحيحة. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول في تواضعه في أكله، بعد أن رأينا تواضعه في بيتي ومع الناس ومع الصغير ومع الكبير ومع العبد ومع الشريف، كان صلوات الله وسلامه عليه في طعامه قال يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دويت إلى تراع أو ذراع لأجبت، وإذا أودي إلي ذراع أو تراع لقبلت. والزراع معلوم زراع الشاة، وكان هو أحبها إليه من الطعام صلى الله عليه وسلم من اللحم يعني. وكأما القضاء فكان أخذتها وأحقرها، والمستدق الساقين من الماع الظلف الصغير الذي في نهاية الساق الذي لا يأكله الناس اليوم. يقول: إذا دويت إلى ذلك أجبت، وإن أهدي إلي قبل صلوات الله وسلامه عليه. تواضعا لمثل ذلك، وعدم احتقار لنعمة الله تعالى، وأن الهدية مهما دقت يعني مهما كانت دقيقة صغيرة فإنه صلى الله عليه وسلم يعظمها ويعظم صاحبها ويثني عليه، وإلا رد له أحسن منها ومثلها ما كان يحتقر ذلك ولا يقلل من قيمته صلوات الله وسلامه عليه. لو أهدي إلي ذلك لقبلت. ولو دعيت إلى ذلك كما يقول صلوات الله وسلامه عليه لأجبت. وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة الزنخة، وهي هذه الألية، يعني هذا الشحم الذي يكون في الكبش أو الخروف، كانوا يأخذونه ليذيبوه في النار وليطبخوا به أو يأكلوه، فكان يترك حتى تتغير رائحته يكون زنخا كما يقال في اللغة. كان إذا دعى إليه صلى الله عليه وسلم ما كان يتأفف، وما كان صلوات الله وسلامه عليه يرده، وإنما إذا دعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة بالسين كان صلى الله عليه وسلم يقبل وكان يأكل صلوات الله وسلامه عليه. وانظر إلى تلك الأحوال من أحوالنا التي ينبغي أن يكون استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنعم الله تعالى وأفضاله ومدح الله تعالى وثنائه عليه، أن نرى كيف كان يقابل ذلك صلوات الله وسلامه عليه بمزيد التواضع لله وللمؤمنين، كما ذكر الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأحاديث سيرته صلوات الله وسلامه عليه العطرة في تواضعه أكثر من أن تحصى، فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة العليا السامقة من هذا الخلق الكريم أبدي لم يصل إليه أحد صلوات الله وسلامه عليه، وهو قدوة المؤمنين في التأسي به صلوات الله وسلامه عليه في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يجالس الفقراء كما أشرنا، ولما فكر في أن يدعو قريشا عندما اعترضوا على مجالسته لهؤلاء الفقراء وأحب أن يدعوهم إلى الله تعالى، وكان يرى في دعوتهم إلى الله واستجابتهم للدين إعزازا لشأنه وتمكينا لدينه، وغلب عليه صلى الله عليه وسلم هذا الخاطر المعظم في دعوة الناس ودخولهم للإسلام، إذا بالله تبارك وتعالى يصحح له ذلك وينفي عنه هذا الحال الذي هو من الأحوال الحسنة، ولكن لا يقبله الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في درجتهم العالية. قال لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. واصبر نفسك، يعني لم يقل له المولى سبحانه وتعالى واجلس معهم أو لا تقم عنهم، لا، قال واصبر نفسك معهم، يعني صبر نفسك حتى يكون هم القائمين، حتى يكونوا هم المنفضين، وحتى يكون ذلك كذلك هو أساس ذلك الخلق للمؤمنين، في أن يصبروا نفسهم مع الذين يرجون ربهم ويدعون ربهم بالغداة والعشي، أن يكونوا معه وأن يصبروا معه أنفسهم على الجلوس بينهم حتى يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلوات الله وسلامه عليه يصبر في الجلوس معهم ويصبر نفسه على ذلك، يعلمهم ويرشدهم ويتحمل منهم ما يصدر منهم مما يخرج من الناس من هذه الأخلاق التي يقع فيها الناس في بداية دينهم وإسلامهم، مما لم يتعودوا عليه في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. ف فكان ما يتأفف منهم قط ولا يعترض عليهم قط صلوات الله وسلامه عليه. وما كان صلى الله عليه وسلم يتأفف من الجلوس معهم ولا يستعلي يا إلى آخر هذه الأخلاق الحسنة، وحتى يكون آخره منصرافا صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن يأخذ وقتا وجهدا وتعليما وإرشادا وتحملا وبذلا منه صلوات الله وسلامه عليه، حتى يكون هم المنصرفين عنه. لذلك كان يضع يده في يد المسلم عليه لا ينزعها إلا أن ينزع الآخر يده من يد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما خوفه وهي الحالة الثانية، على التواضع يحتاج إلى كلام كثير، ونريد أن نختصر كما هي العادة في هذه الخطب. وأما خوفه صلوات الله وسلامه عليه، والذي ما كان ينبغي أن يكون، هو قد وصل إلى الأمان العالي وإلى الدرجات العالية وإلى المقام المحمود وإلى الحوض المورود وإلى ظل الله تعالى الذي لا ظل إلا ظله، إلى آخر هذه الدرجات العالية التي أشرنا إليها صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان في مقام الخوف صلى الله عليه وسلم لا تحرك. وجدناه صلوات الله وسلامه عليه كذلك تواضعا وخوفا في نفس الوقت يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي، يعني اقرأ علي القرآن. فقال: اقرأ عليك استفهاما، يعني اقرأ عليك، مع حذف همزة الاستفهام، اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اقرأ. فافتتح حتى في سورة النساء حتى وصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك الآن. فالتفت، يقول عبد الله رضي الله عنه، فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فإذا عيناه، يعني فإذا به يبكي، ليس بكاء كبكاء الناس، وإنما عيناه تذرفان، يعني تذرفان دموعا من شدة البكاء، يعني كما ذكرنا تفيض دمعا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الطرق تجارون إلى الله تعالى، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش صلوات الله وسلامه عليه. أطت السماء، نهاية الحديث، يعني أطت السماء وحق لا أن تأط ما من موضع أربعة أصابع أو موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولما ذكر ذلك لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم، يقول الراوي: فإذا لهم خنين بالبكاء، وضعوا أيديهم على رؤوسهم ولهم خنين. خنين يعني البكاء، مع هذه الشهقة التي يشهقها الباكي بصوت الغنة الذي يخرج من الخياشيم، وهم يكون مع هذا الصوت الذي هذه حالته، يعني هكذا يكون بهذا الخنين، وضع أيديهم على رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء. وانظر إلى أحوالنا، لا خنين ولا بكاء ولا شيء يدل على خوف من 100,000 جزء من خوف النبي صلى الله عليه وسلم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولذلك رأينا هذا الحال صلوات الله وسلامه عليه، رأيناه عليه في صلاته صلى الله عليه وسلم. كان يصلي ولصدره أزيز من البكاء كأزيز المرجل، المرجل يعني عندما تضع القدرة على وفيه ماء على الموقف ويغلي هذا الماء ويحدث هذا الصوت الذي هو صوت الماء المغلي، هذا صوت صدره صلى الله عليه وسلم من البكاء، له أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكن على حال الأمن، وإنما كما ذكرنا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون خوفا وعملا، ونحن كما أشار السلف قد جمعنا معصية وأمنا، جمعنا غفلة وأمنا، جمعنا كل المصائب مع الأمن، وأما هم فعلى هذا الحال الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: يخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون، ويزيدهم خشوعا. وكان حالهم مع القرآن ومع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع الموعظة، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من العيون وجلت من القلوب، يعني كان حالهم في استقبال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وموعظته وتذكيره وإرشاده على هذا النحو الذي ينبغي أن نفكر في قسوة القلوب التي وصلنا إليها، وفي جفاف الأعين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها، يقول: أعوذ بك من عين لا تدمع. ويبلغ خوفه درجته صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: أراك إذا رأيت الغيمة أو الريح، أرى ذلك في وجهك، يعني ترى الكراهة في وجهك. الناس يرون الغيمة والريح فيستبشرون بنزول الغيث، نزول المطر عليهم ليحيي العباد والبلاد، وأرى الكراهة في وجهك. قال: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم لذلك، يعني بالريح، فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، صلوات الله وسلامه عليه. فما كان يمر عليه حتى هذه الأحوال من ترتيب الله تعالى في كونه إلا وتكون مصدرا للموعظة والخوف والبكاء والخشية، والخشية هي الخوف مع الإجلال والتعظيم، وهو قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أشدكم خشية لله تعالى. والخشية ليست الخوف، الخوف هو تألم القلب لوقوع المكروه، أما الخشية فهي تألم القلب مع العلم. فيزداد العلماء عن العامة بأنهم يخشون ربهم، كما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذ خوفهم هذا مقرون بالإجلال لله تعالى، بالعلم بالله تعالى. أما العامة فخوفهم الذي يقتصر على توقع المكروه وتألم القلب منه. أما هؤلاء العلماء وعلى رأسهم أشدهم لله خشية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كما يقول: أتقاكم لله وأشدكم له خشية، لما علم من الله تعالى ذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلى قدر العلم بالله تعالى تكون الخشية لله جل وعلا. لذلك أهل الإيمان مشفقون من ذلك، كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فعلامتهم الإشفاق في الدنيا الذي تدل عليه الخشية والخوف من الله جل وعلا. فما يؤمنني كما يقول: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، صلوات الله وسلامه عليه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ها هذان الخلقان اليوم من أخلاق مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم لنعم الله تعالى، ما قبلها بالأمان الذي نحن فيه والغفلة التي ينام المرء عليها وينسى بها آخرته، والاستعداد للقاء الله تعالى أو الشوق إليه أو الاستقامة على طريقه، وما نسي كذلك بها بل ازداد تواضعا لله جل وعلا وعدم كبرا له سبحانه وتعالى، حتى رأينا تلك الصورة المعظمة له صلوات الله وسلامه عليه، وما كان يكون إلا كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم كافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم فارج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يتبعون القول ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.